وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثالث عشر من شهر صفر لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 71 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد بدأنا الحديث في مرحلة جديدة من مراحل بناء الدولة المسلمة، ألا وهي مرحلة الجهاد والغزوات. وأكرر ما ذكرت به في اللقاء الماضي، فإن هذه الكلمات بمثابة المفتاح لهذه المرحلة الجديدة من مراحل البناء. قلت لا حاضر لأمة تجهل ماضيها، ولا مستقبل لأمة تنسى فضائلها. وإذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والعقبات والعراقيل والسدود بين الأجيال الصاعدة وبين هذا الماضي المشرق المجيد، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي المنير دماء زاكية طاهرة لتتدفق مرة أخرى في عروق مستقبلنا وأجيالنا، وحتى لا تستمد الأجيال الصاعدة وسط هذه الفتن المتلاحقة كقطع الليل المظلم، حتى لا تستمد الأجيال من هذا الماضي شعلة توقد شموس الحياة وتضيء لها الطريق وسط هذه الظلمات، في الوقت الذي تفخر فيه كل أمم الأرض بماضيها وإن كان عفنا. فنحن نعيش الآن زمانا اختلت فيه موازين التكريم، فقد يكرم الآن السفيه الذي يجب أن يقام عليه حج الله، وقد يحال الآن بين الصادق وبين أن يبلغ دين الله تبارك وتعالى. وصدق المصطفى إذ يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. وأنا أقسم بالله لقد تكلم السفهاء في أمر العامة، ولقد نطق الرويبضات في شأن الدين وفي أمر الإسلام. فكل أمم الأرض تفخر بماضيها وتعتز برجالها وتكرم أبناءها وأبطالها، مع أن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، هي أمة نبينا المختار. فالله سبحانه وتعالى هو الذي زكى الأمة وشهد لها بالخيرية. وخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، إنما هي خيرية مستمدة من إيمانها بالله وحملها لهذه الرسالة إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أقول: مما يؤلم القلب أن ترى أجيالا كاملة من أجيال المسلمين لا تعرف شيئا عن مغازي النبي الأمين. لو سألت الآن كثيرا ممن حصلوا شهادات الدكتوراه عن غزوة الأبواء أو عن غزوة بواط أو عن غزوة إخوة العسيرة أو العشيرة، لا يعرف عن ذلك شيئا. اسأله عن بسمارك سيدلي لك بتاريخ بسمارك هذا السفاح. اسأله عن لينين، عن ستالين، عن هتلر، عن نابليون، سيجيبك. اسأل كثيرا من شبابنا، لو أخذت الآن عينة عشوائية من شبابنا في الجامعات وقدمت استمارة استبيان وعرضت في هذه الاستمارة مجموعة من الأسئلة وسألت فيها عن بعض لاعب الكرة من الأجانب وغير الأجانب وعن أسماء غزوات رسول الله وعن أسماء بعض القادة، لانقلب إليك بصرك خاسئا وهو حسير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مع أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أولادهم وبناتهم غزوات رسول الله كما يعلمونهم السورة من القرآن. لو سألت ابنا من أبناء سلفنا الصالح عن مغازي رسول الله لأخبرك. وهذا أمر مقصود ومتعمد، أن يجهل الشباب بهذه المرحلة التي هي شرف الأمة والتي هي مجد الأمة والتي هي عز الأمة والتي فيها كرامة الأمة. وقلت لقد حرص الأعداء بكل سبيل أن تظل قضايا الأمة متداولة في المجالس والهيئات والمنظمات الدولية والعالمية كمجلس الأمن وهيئة الأمم ومجلس جامعة الدول العربية إلى آخر هذه المجتمعات والمؤتمرات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنهم أرادوا أن تظل قضايا الأمة بعيدة عن ساحة العقيدة وساحة الدين، لأن القضية لو طرحت على بساط البحث العقيدة والتعبدي والشرعي لاختلف كل شيء. لذا فأعداؤنا يحرصون بكل السبل على أن تظل القضايا المتعلقة بالأمة بعيدة عن الدين. ولو جلس مفاوض مرة واحدة مع اليهود أو مع غيرهم من أعداء الله تبارك وتعالى، لو جلس مفاوض مرة واحدة بحس عقدي لاختلفت كل المفاوضات. لو جلس المفاوض بخلفية قرآنية ونبوية وعلم أن الذي يبصره بحقيقة القوم هو الخالق الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو الذي يبرز ما يكنه القوم في صدورهم، لاختلف مجرى المفاوضات اختلافا جذريا من الألف إلى الياء. لكن بكل أسف لا تستفيد الأمة أبدا من أخطائها. وأسأل الله أن يرد الحكام والأمراء والأئمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا، فلن تجمع الأمة جامعة الدول العربية، هذا محال ندين به رب البرية. ولن تجمع الأمة مفاوضات هنا أو مؤتمرات باردة كبرود الثلج أو ميتة كسكون البحر الميت هنالك، وإنما لن يجمع الأمة إلا كتاب الله وإلا محمد رسول الله. أبى الإسلام لا أبى لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. عقيدة عقيدة وإخاء في الله، ثم بعد ذلك تكون الأمة مهيئة لرفع راية الجهاد لا في سبيل قومية ولا وطنية وإنما في سبيل رب البرية. يا أيها الذين آمنوا، لا بد من أن نحقق الإيمان. أما هذا البكش والغبش ونرى جرذانا يصافح بعضها بعضا هنا وهنالك، فهذا لن نغير من الواقع الأليم شيئا. لابد أن تصحح الأمة عقيدتها وأن تصحح الأمة عبادتها وأن تحكم الأمة شريعة ربها وأن تصحح ما فسد وعوج من الأخلاق وأن تربي جيلا على القرآن والسنة والفضيلة على خلق النبي محمد. بعد كل ذلك تصبح الأمة مهيئة لرفع راية الجهاد التي قال في حقها المصطفى: إذا تبيعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلابد أن نعي هذه المرحلة، فهي عز الأمة وشرف الأمة. رد النبي الصحابة على التوحيد في مكة تربية لم ولن يعرف التاريخ لها نظيرا. لكن هل يا ترى ترك النبي التوحيد في مكة حين انتقل إلى المدينة ليربي الصحابة على خلق آخر من أخلاق الإسلام؟ كلا، فالتوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. أولئك الذين تربوا على العقيدة وذاقوا حلاوة الإيمان، لما قيل لهم: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انتقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ لما قيل لهم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ لما قيل لهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاموا فباعوا لله جل وعلا أموالهم وأنفسهم وهم على يقين في وعد الله ووعد رسوله بأن لهم الجنة. غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه جيش الجيوش، وقام ليختار القادة تارة بنفسه، وقام ليقود هو بعض الغزوات كما سأفصل إن شاء الله تعالى بنفسه الشريفة. بل إذا جد الجد وحمي الوطيس واشتدت المعركة وصمتت الألسنة الطويلة وغضبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام الحبيب ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهو رسول، خلي بالك من التأصيل ده والتركيب ده، فهو رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة. نعم، وهو رجل سياسة، لكن هذا بعد صفة الرسالة والنبوة. وإياك أن تخدع بهذه الكتب في كتاب العظماء 100 وأعظمهم محمد، فهو يتحدث عن محمد كعظيم من العظماء. هذا خلل، خلل. وقد يفرح بعض المسلمين بهذا الطرح، يقدم النبي على أنه عظيم، على أنه رجل اجتماعي من طراز فريد. خلل، هذا حق، لكن لا ينبغي أبدا أن يقدم هذا على صفة الرسالة والنبوة. لأنك لو تعاملت مع النبي كعظيم من العظماء فلك أن تقبل ما تشاء ولك أن ترد ما تريد، وهذا لا يجوز لك ما دمت موحدا لله مؤمنا برسول الله. إنما اعلم أنك تتعامل مع رسول يوحى إليه، اعلم أنك تتعامل مع رسول أوجب الله عليك طاعته وجعل طاعته طاعة له وجعل معصيته معصية له. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهو رسول، أول صفة، خلي بالك من دي. يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، إنه رباط الوحي، إنها صلة الوحي. وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل حرب يضع الخطط للجيوش ويختار القادة بنفسه ويغزو بعض الغزوات بنفسه الشريفة. وهو رجل عابد قام بين يدي الله حتى تورمت قدماه كأنه ما خلق إلا للعبادة، فلما قيل له أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهو رجل إنساني من طراز فريد لم ولن تعرف البشرية لإنسانيته مثيلة تأخذ به الأمة فيمضي النبي معها ليقضي لها حاجة من حوائجها ولا ينصرف عنها حتى تنصرف عنه كأنه ما وجد إلا لينسح دموع البائسين وإلا ليغمض جراح المجروحين وإلا ليذهب آلام المتألمين. وهو رجل دعوة أخذت الدعوة عقله وفكره وروحه وعرقه ودمه ولبه، بل قال له ربه من أول ساعة يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ورب الكعبة ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه ومولاه صلى الله عليه وسلم. فنحن نتعامل مع وحي، مع دين، مع قرآن وسنة. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه كما بينت غزوة الأبواء أو غزوة ودان، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في شهر صفر في العام الأول من الهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد اللواء في هذه الغزوة لعمه حمزة رضي الله عنه، وكان اللواء أبيض اللون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد قريشا لكن لم يقع قتال، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاهد بني ضمرة، وقد فصلت ذلك. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من السنة الثانية من الهجرة، وخرج كذلك يريد قريشا، واستعمل على المدينة السائب ابن عثمان ابن مضعون رضي الله عنه عن أبيه. وعثمان ابن مضعون هو أول من لقب بالسلف الصالح، نعم، وعثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا، وعثمان بن مضعون هو أول من دفن بالبقيع، وعثمان بن مضعون لما مات، والحديث في مسند أحمد بسند حسنه العلامة أحمد شاكر وضعفه بعض أهل العلم من باب الأمانة العلمية، ضعف بعض أهل العلم إسناده. لما مات عثمان بن مضعون قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت، حتى سالت دموع النبي على خدي عثمان رضي الله عنه، ويا لها والله ممن قبل. ومع ذلك فهو الذي قالت في حقه أم العلاء، والحديث رواه البخاري، لما مات قالت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك. خلي بالك عشان حدش يتفزلك ولا يتغرب. قال لها صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك. شوف أنا تعمدت أقول لك أول من لقب بالسلف وأول من دفن بالبقيع و لما مات قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. قال لها النبي وما يدريك أن الله أكرمك. قالت سبحان الله، فمن يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين، وإني أرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. يا الله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، لا ترتضى بعلم ولا بعمل ولا بدعوة ولا بجمهور، فكل هذا لا ينفعك إن كنت كنت بعيدا عن الله. أما هو فقد جاءه اليقين وإني أرجو له الخير ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي, ويفعل بي ولا بكم صلى الله عليه وسلم. استخلف النبي على المدينة في هذه الغزوة, غزوة بواط من ناحية رضوى, ورضوى جبل من جبال المدينة, يعني جبل قريب جدا من المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يريد عيرا لقريش. تصور أن النبي خرج في 200 راكب, الله الله الله, نقلة تانية خالص, 200 راكب يعني 200 فارس, وكان لواؤه مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, وكان مقصده أن يعترض عيرا لقريش في هذه القافلة التجارية أو في هذا العير أمية بن خلف, ومئة رجل وألفان وخمسمائة بعير, يعني ثروة ضخمة جدا لو فقدتها قريش بالفعل لقسم ظهرها. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بواط بضم الباء من ناحية رضوى, وهو مكان أو اسم جبل في المدينة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت العير قد أفلتت ولم يلتقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يلقى النبي كيدا. فلبث النبي في المدينة بقية شهر ربيع الآخر وبعض أيام جماد الأولى, ثم غزا رسول الله بنفسه غزوة أخرى يقال لها العسيرة أو العشيرة, بالسين أو بالشين يقال لها العسيرة أو العشيرة. واستعمل النبي في هذه الغزوة على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه, وكان لواؤه في هذه الغزوة أيضا لحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا يتعرض لعير لقريش ذاهبة من مكة إلى الشام, ولم يلتقي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العير. روى البخاري, خلي بالك لأن قد يحدث لبس عند بعض الطلبة, بينما أصلت من أن غزوة الأبواء كانت أول غزوة للنبي عليه الصلاة والسلام, وبينما روى البخاري وغيره, قال البخاري حدثنا عبد الله حدثنا وهب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قالت كنت إلى جنب زيد بن أرقم, خلي بالك, فقيل له أي لزيد كم غزا النبي من غزوة صلى الله عليه وسلم, فقال 19 غزوة. رواية البخاري قال 19 غزوة. قلت كم غزوت أنت مع رسول الله؟ قال 17 غزوة. قلت فأيهم كانت أول؟ فقال العسير أو العشيرة, العسير أو العشيرة. فذكرت لقتادة فقال العشيرة. وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات هي العشيرة أو العشيرة. وقد ذكرنا الآن أن غزوة الأبواء أو الدان كانت أولى غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. والجمع بينهما أيها الأحبة أن غزوة العشيرة أو العشيرة كانت أول غزوة لزيد بن أرقم مع رسول الله. خلي بالك ما فيش تعارض, كانت أول غزوة لزيد بن أرقم مع رسول الله, وهذا لا ينفي أن النبي قد غزا قبلها غزوات كما بينت. قال ابن إسحاق, وسأخرج الحديث في أخير إن شاء الله, قال ابن إسحاق ويومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما قال, هذه لطيفة جميلة, قال حدثني يزيد بن محمد ابن خثيم, حدثني يزيد بن محمد ابن خثيم عن محمد بن كعب القرظي حدثني أبو يزيد محمد بن خثيم عن عمار بن ياسر قال كنت أنا وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه رفيقين في غزوة العشيرة. مين ومين؟ عمار وعلي رضي الله عنهما. قال عمار بن ياسر: كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة، من بطن ينبع، من بطن ينبع، مسافة كبيرة جدا، يعني من المدينة لينبع مسافة قد تصل إلى 170 كيلو تقريبا، مشوار ضخم جدا. النبي خرج من المدينة لينبع. قال عمار: كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بها شهرا، شهرا أقام بها شهرا، فصالح بها بني مدلج، صالح بها أي في هذه الغزوة بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، فوادعهم. فقال لي علي بن أبي طالب، قال لعمار: هل لك يا أبا اليقظان أن نأتي هؤلاء النفر من بني مدلج يعملون في عين لهم، ننظر كيف يعملون؟ قال عمار: فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة فغشينا النوم، نام عمار بن علي. قال: فعمدنا إلى صور من النخل، إلى صور من النخل، شتلات النخل الصغيرة، إلى صور من النخل، فصور النخل صغار النخل. قال: فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض، دقعاء من الأرض يعني في أرض رملية ناعمة، في تراب ناعم. قال: فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض فنمنا فيه، شتلت نخل صغيرة كده، نام عمار وعلي رضي الله عليهما. قال: فوالله ما أهبنا إلا رسول الله، يعني ما أيقظنا إلا رسول الله يحركنا. قال: فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدقعاء تراب. فيومئذ قال رسول الله لعلي: يا أبا تراب، يا أبا تراب. طبعا دي ما يقولها النبي يعني جميلة صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرناه بما كان من أمرنا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركما بأشقى الناس؟ هم عمار وعلي أخبر رسول الله بما كان من أمره، والنبي يخبرهما، قل ألا أخبركما بأشقى الناس؟ رجلين. قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: أحيمر، أحيمر ثمود، أحيمر ثمود الذي عقر الناقة إذ انبعث أشقاها، أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، ناقة صالح على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الثاني بقى مين، شوف الثاني بقى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه حتى يبل منها هذه، عليه الصلاة والسلام، والذي يضربك على هذه حتى يبل منها هذه، يعني يضربك على رأسك حتى تبتل لحيتك بدماتك، صلى الله على محمد، على من لا ينطق عن الهوى. كلامنا فين؟ قبل كم سنة كما فصلت في دروس الفتنة. هذا الحديث حسن بشواهده، في سنده ضعف، لكنه حسن بشواهده. رواه الإمام البخاري تعليقا في صحيحه في كتاب المغازي في باب غزوة العشيرة، ورواه البخاري في التاريخ، ورواه أحمد في مسنده، والنسائي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الدلائل، والحديث حسن بشواهده كما بينت. لكن النص الصحيح الثابت في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عليا أبا تراب لما حدث بينه وبين فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغاضبة. الحديث الصحيحين أن عليا خرج مغاضبا فاطمة فذهب المسجد فنام فيه، أي المسجد النبوي، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة فسألها عن علي فقال أين ابن عمك؟ فقالت فاطمة رضوان الله عليها خرج مغاضبة، يعني خرج غضبانا، خرج مغاضبة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فأيقظه، يا سلام، وجعل يمسح التراب عنه صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي يمسح التراب عن علي وهو يقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من العسيرة أو العشيرة، مع أنه مكث فيها شهرا كاملا، لم يقم النبي إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشرة. أو الله، ما فيش نوم يا أخوان، ما فيش راحة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الآيات كانت هذه الآية، وهي أول آية نزلت في القتال كما بينت وأصلت قبل ذلك، بمثابة العناء والمشقة الذي لا راحة بعدهما أبدا. ما فيش راحة، والنبي كان ارتاح من يوم ربنا قال له قم فأنذر، ما ارتاحش، لكن بدأت مرحلة من أخطر مراحل الدعوة. ما كملش 10 ليالي ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم غازيا مرة أخرى، أو أراد أن يدرك رجلا مشركا أغار على المدينة وعلى سرح المدينة، والسرح الإبل والأغنام التي ترعى في المدينة. أغار رجل مشرك يقال له كرز ابن جابر، ابن جابر الفهري أو الفهري، كرز ابن جابر الفهري، هذا كان مشركا أغار على سرح المدينة، وسرح المدينة كما ذكرت الإبل والأغنام التي ترعى للمسلمين في أطراف المدينة. أغار كرز ابن الفهري هذا أغار على سرح المدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، مرحلة جديدة. شوف كم الأول يعذبون ويطردون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الآن هو الذي يلاحق المشركين الذين يتعدون على حدود الدولة المسلمة في المدينة المطهرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتابع كرزا ابن جابر الفهري هذا، فلم يبلغه صلى الله عليه وسلم، وظل النبي في سيره حتى بلغ واديا يقال له سفوان، وهو قريب من بدر، قريب من بدر. لذا سمى المؤرخون والمحققون هذه الغزوة غزوة بدر الأولى، سمى المؤرخون هذه الغزوة غزوة بدر الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ مكانا أو واديا يقال له سفوان، وهو قريب من منطقة بدر. وكان لواء النبي في هذه الغزوة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستخلف النبي في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام جمادى ورجبا وشعبانا، وقد كان بعث بين يدي ذلك سعدا، خلي بالك عشان الغزوة اللي جاية دي جميلة وفيها فقه، وكان قد بعث النبي بين يدي ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في 8 رهط من المهاجرين. فخرج سعد حتى بلغ الخرارة من أرض الحجاز. قال ابن هشام ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد كان بعد حمزة ثم رجع ولم يلق كيده، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عبد الله بن جحش رضي الله عنه،
في رجب
بعد عودته من صفوان أو من بدر الأولى، غزوات متلاحقة وسرايا متتابعة، بعث النبي عبد الله بن جحش، خلي بالك وركز، وبعث النبي معه 8 رهط كلهم من المهاجرين، لم يبعث منهم واحدا من الأنصار، وأمر على هؤلاء 8 عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه. هؤلاء 8 هم أبو حذيفة ابن عتبة، وعكاشة ابن محصن، وعتبة ابن غزوان، وسعد بن أبي وقاص، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبد الله ابن عبد مناف، وخالد بن البكير، وسهيل بن بيضاء الكهري. أمير هؤلاء عبد الله ابن جحش. خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام كتب لعبد الله ابن جحش كتابا، كتب له كتابا، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينظر في الكتاب حتى يسير يومين، أمره ألا يفتح الكتاب وألا ينظر فيه إلا بعد أن يسير إلى حيث أمره رسول الله، يومين متكاملين، ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمره النبي ألا يستكره أحدا من أصحابه، فمن أراد منهم أن يرجع فليرجع. فلما سار بهم يومين فتح عبد الله بن جحش الكتاب، فإذا فيه من رسول الله يقول له صلى الله عليه وسلم إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. بس يبقى دي سرية إيه؟ استطلاعية، سرية استطلاعية للتعرف على أحوال قريش وأخبار قريش. وده كلام ده هيوصل لفين؟ ده هيوصل في مكان بين مكة والطائف، يعني على مشارف مكة، يسير بهؤلاء فقط، بثمانية فقط من المهاجرين حتى يبلغ هذا المكان بين مكة والطائف، ليستطلع أخبار قريش، ليتعرف على أخبار العدو. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. يا سلام. وأخبر عبد الله أصحابه بما في كتاب رسول الله وقال قد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق معي، ومن كره ذلك فليرجع. ده 8 وهو 9. أما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضى ومضى معه أصحابه ولم يتخلف منهم أحد رضي الله عنهم، وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع، أسماء أماكن، حتى بلغ مكان يقال له بحران، أضل سعد بن أبي وقاص وعقبة بن غزوان بعيرا لهما، كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه، فمضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة كما أمر رسول الله، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما جلدا وتجارة من تجارة قريش، فيها عمرو بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد الله بن عباد الصدفي كما قال ابن هشام وغيره، وغيرهم قال فيه غير ذلك، وفيهم عثمان بن عبد الله ابن المغيرة وأخوه نوفل، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم، يعني لما رأى القوم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقالوا عمار لا بأس عليكم منه، يعني عمار لبيت الله الحرام غابوا للنسك لا بأس عليكم منه. وتشاور الصحابة في أمر هؤلاء القرشيين، خلي بالك بقى، وذلك في آخر يوم من أيام شهر رجب، ورجب شهر من شهور الحرم، التي حرم الله فيها القتال. وذلك في آخر يوم من رجب. فقالوا أي الصحابة: والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فلا أمتنعن به منكم، ولئن قتلتموهم قتلتموهم في الشهر الحرام. وقعوا في حيرة من أمرهم. سبحان الله، انظر إلى الصحابة. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليه، ثم شجعوا أنفسهم عليهم بعد ذلك وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. خلي بالك، وقع الصحابة في خطأ. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمر بن الحضرمي بسهم فقتله في آخر يوم من أيام رجب. وعسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان. وأغلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعين والأسيرين لرسول الله. وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله بن جحش قال لأصحابه: إن لرسول الله مما غنمنا الخمس، فعزله وقسم الباقي بين أصحابه، وذلك قبل أن ينزل الخمس من الله عز وجل. لما نزل الخمس نزل كما قسمه عبد الله بن جحش كما قال. فلما قدموا على رسول الله قال لهم النبي: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. كلمات صعبة جدا على قلوب الصحابة. قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا. فلما قال ذلك رسول الله: أسقط في أيدي القوم. فزع الصحابة وظنوا أنهم قد هلكوا. وعنفهم إخوانهم من المسلمين في المدينة تعنيفا شديدا. واستغلت قريش هذا الحدث استغلالا رخيصا حقيرا، وقالوا: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، وقع فيما ينهى عنه. هكذا قال اليهود وقال المشركون: استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدماء، وأخذوا فيه الأموال. ووجد المشركون في هذا الحدث فرصة لاتهام الإسلام كله والاتهام المسلمين جميعا، بل والاتهام صاحب الدعوة ونبي الرسالة نفسه. أحل المسلمون وأحل محمد وأصحابه ما حرم الله، وسفكوا الدم في الشهر الحرام. يا سلام. ونزل القرآن الكريم حاسما. نعم، فما من حدث من الأحداث إلا وربنا جل وعلا يربي النبي والصحابة معه. نعم. فأنا أقول أيها الأفاضل، إن من أعظم وسائل التربية التربية بالأحداث. وسائل التربية كثيرة: التربية بالقدوة، والتربية بالقرآن، والتربية بالسنة، والتربية بالقصص القرآني، والتربية بالمثل القرآني، والتربية بالقصص النبوي، والتربية بالمثل النبوي، والتربية بالموعظة، والتربية بالأحداث. والتربية بالحدث من أعظم وسائل التربية، بمعنى أن توظف الحدث توظيفا تربويا، وأن تطرق على الحديد ووساخه. فنزل القرآن في آيات جليلة ليرد، اسمع،
نزل قول الله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير. أيوة، القرآن لا يجامل، لا يجامل النبي والصحابة. قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. الآيات، نزل القرآن ليبين أن فعل الصحابة فعلا عظيم، لكن هؤلاء الذين وظفوا هذا الحدث توظيفا رخيصا حقيرا هم وقعوا أنفسهم في فتنة أكبر، ألا وهي فتنة المسلمين عن دينهم وإجبارهم وإكراههم على الكفر بربهم وعلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة والمراد بها الشرك، فتنة في الدين أكبر من القتل. استوعبت المعنى؟ شوف القرآن: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل، أمر من الله للمصطفى أن يقول، قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، أي من استحل ذلك. يا الله، آيات حسنة، لكن انظر بقى إلى القرآن: وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يا سلام، إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام فالمشركون أنفسهم قد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر بالله، وصدوكم عن المسجد الحرام وأخرجوكم منه وأنتم أهله، وإخراجكم منه أكبر عند الله من قتل من قتلتم من المشركين، والفتنة أكبر من القتل. أي قد كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم حتى يردوهم إلى الكفر بعد إيمانهم، وذلك أكبر عند الله من القتل، ثم هم لا زالوا مقيمين على أخبث وأعظم كبيرة، ألا وهي كبيرة الشرك بالله. ولهذا قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولذلك من أروع ما قاله عبد الله بن جحش رضي الله عنه، بيقول لهم إيه؟ لما استنكروا عليه هذا بيقول لهم: تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد. تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتلة وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند، رضي الله عنه. والفتنة أكبر من القتل. إن الضجة التي افتعلها المشركون واليهود في المدينة لتشويه صورة هؤلاء النفر الأطهار من أصحاب النبي المختار لا مساغ لها، فإن الحرمات المقدسة في مكة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله، أليس كذلك؟ ألم ينتهك المشركون كل الحرمات؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات قدسيتها الآن؟ يريدون الشهر الحرام دلوقتي؟ ما انتم قتلتم المسلمين وعذبتم المسلمين في الشهر الحرام، بل في البلد الحرام. أمر غريب وأمر متكرر في كل زمان ومكان. يرفع بعض الناس المقدسات إلى مكانتها الحقيقية حينما يكون الرفع في مصلحتهم هم. فتوى للشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مسألة تخدم المجرمين، تجد الفتوى على سطر صفحة أولى من صفحات الجرائد، فتوى العلامة الكبير المحدد الشيخ. يا مجرم انت وهو، طب ما خدت فتوى الشيخ قبل كده ليه؟ ليه دلوقتي فتوى الشيخ صارت مقدسة؟ لماذا صارت الحرمات الآن مقدسة ويرفعها المشركون والكافرون هذه المكانة التي يجب أن تكون عليها؟ لأن رفعها في مصلحتهم هم، لا يرفعونها لله تبارك وتعالى، لا من أجل أن الحرمات عندهم قدسية، ولا من أجل أنهم يعظمون شعائر رب البرية. لابد أن نفطن إلى هذا وأن نعي هذا. تحدثون عن المرأة وعن مكانة المرأة والمرأة والمرأة وهم لا يريدون بهذا أبدا أن ينصفوا المرأة أو أن ينصروا المرأة. وهل ظلمت المرأة في الإسلام أو في دين محمد ليأتي هؤلاء من أهل النجاسة والسفالة ليرفعوا المرأة؟ إنما هم يريدون أن يوظفوا المرأة وأن يجعلوا من المرأة رأس حربة للطعن في ثوابت الإسلام، كما سمعنا في الجمعة الماضية عن امرأة متبجحة متجرئة جاهلة. وأنا لا أريد أن أعلو في الأحكام أكثر من هذا، لتخطب الجمعة ولتصلي بالرجال. ولن أتحدث في هذا الموضوع لأنه موضوع خطبة الجمعة بإذن الله تعالى. هنقول بعد الدرس. هو احنا قلنا من التلفزيون؟ هنبين الحكم إن شاء الله. فنقولهم يرفعون حرمة المقدسات حينما يعلمون أن رفع حرمة هذه المقدسات في مصلحتهم، لكنهم يرفعون للحرمات القدسية من أجل أنها مقدسة عند رب البرية. لا لا، وقد بين الله تبارك وتعالى جل وتعالى أن المشركين لا يحجزهم شهر حرام ولا بلد حرام، لا يحجزهم هذا عن المضي في خطتهم الخبيثة وهي سحق الإسلام والقضاء والقضاء على المسلمين أبدا. فقال جل وعلا في آية واضحة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الله جل وعلا والذي يثبت ذلك. ثم حذر المسلمين أمام هذه الحملة الدعائية الشرسة من أن يهتزوا. وهذه مسألة مهمة، أنا لا أشرح قصة بل أنا أعالج واقعا. فقد يجلس طالب علم بين يدي شيخه سنوات طوالة ثم يسمع من رجل مريض القلب كلمة في حق شيخه، يقول والله تصدق أنا ما كنتش واخد بالي بقى العشر سنين. كارثة، مصيبة، والله العظيم مصيبة. وبكل سرعة يشرد شيخه من كل فضل، وهذا أمر مراد، يراد لرموز الأمة أن يجردوا من كل خيرية، يراد لرموز الأمة أن يجردوا من كل فضيلة، وأن تلصق بهم التهم المعلبة التي تكال لهم في الليل والنهار للحيلولة بين الأمة وبين هذه الرموز من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. قال الله سبحانه محذرا المؤمنين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، اسمع، ومن يرتد منكم عن دينه، يا الله، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هينكس هينكس على عقبيه، لم تضر الله شيئا، الله غني عن كل الخلق، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم لا تستبدل بنا يا رب.
ومن الناس من يعبد الله على حرف،
فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك يا أرحم الراحمين. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وزكى القرآن وعمل عبد الله بن جحش، سبحان الله، وزكى القرآن الكريم وعمل هذا النفر الكريم من أصحاب رسول الله لأنهم نفذوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بأمانة وشجاعة وتوغلوا حتى وصلوا إلى المكان الذي وصلوا إليه وقد عرضوا أنفسهم للقتل في سبيل الله يقينا، وإن كانوا قد أخطأوا في أنهم وقعوا في قتال في الشهر الحرام أنكره الله تبارك وتعالى عليهم، لكنه زكى في الوقت ذاته امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت خطأهم ووضح وأقر أيضا ما كانوا عليه من خير وفضل. فطمع عبد الله بن جحش بعد هذه الآيات في أن يكون له وأصحابه عند الله أجر المجاهدين. الله الله الله، أقول تاني الكلمتين دول ما خدتش بالك منهم. لما نزل القرآن بقى طمع عبد الله بن جحش في أن يكون له وأصحابه أجر المجاهدين. إي والله، فنزل القرآن يبشرهم. نزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فجعلهم ربنا تبارك وتعالى على درجة عالية من الرجاء. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الغزوة لما نزلت آيات القرآن فيها وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الخوف والفزع، قبض رسول الله العير والأسيرين خلاص، وبعثت قريش في فداء عثمان والحكم بن كيسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفديكمهما حتى يقدم صاحبانا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان فأفداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما الحكم بن كيسان فأسلم، الحمد لله، فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معون شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه نزل القرآن كما بينت،
حتى نزل القرآن طمع عبد الله وأصحابه في الأجر فقال يا رسول الله أنطمع في أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين فنزل قول الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فوضعهم الله تبارك وتعالى من ذلك على أعظم الرجاء. أخرج الحديث وأختم بالتخريج محاضرة الليلة إن شاء الله تعالى. الحديث صحيح بشواهد، حديث عبد الله بن جحش هذا الطويل حديث صحيح بشواهد، رواه البخاري تعليقا في صحيحه في كتاب العلم في باب الوجادة بإسناد مرسل. احنا قلنا قبل كده بأن معلقات البخاري فيها الصحيح وفيها غير الصحيح فلا بد من مراعاة السند. وتابع ابن إسحاق عن الزهري شعيب بن أبي حمزة ورواه البيهقي في الدلائل والواحدي في أسباب النزول ورواه موصولا عن ابن عباس مختصرا عبد الرزاق في تفسيره ومن طريقه أيضا رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح إليه من رواية معمر عن الزهري ورواه ابن جرير من طريق جندب ابن عبد الله موصولا ورواه الطبري وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن والطبراني في الكبير كلهم من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه. قال حدثني الحضرمي عن أبي السوار عن جندب فذكر مثل حديث عروة مختصرا وهذا الإسناد لا بأس به فرجاله ثقات إلا الحضرمي. قال أبو حاتم وهو ابن لاحق وقال ابن معين ليس به بأس وهو غير ابن لاحق وكذلك قال أحمد وابن المديني أنهما اثنان ورجح ذلك الحافظ بن حجر في التهذيب كما في ترجمة الحضرمي بن لاحق. وقد حسن الحافظ بن حجر هذا الإسناد في فتح الباري وصحح الحافظ الحديث بطرقه وشواهده وله شاهد من مرسل كل من مجاهد وأبي مالك الغفاري وقتادة وعكرمة والذي هو قول أهل التفسير جميعا. والحديث بهذه الطرق كما ذكرت صحيح. قال الطبري في التفسير ولا خلاف بين أهل التأويل جميعا أن هذه الآية نزلت على رسول الله في سبب قتل ابن الحضرمي وقاتله. أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله تعالى سنشرع في الحديث بإذنه جل وعلا وتوفيقه ومدده من الأسبوع المقبل في غزوة بدر الكبرى. وأسأل الله أن يجزي عنا نبينا وأصحابه خير الجزاء وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.